قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر فإن الفرج قريب، وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة،
وحيا
الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
أكرمكم الله.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا
فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة
ويضرب
والسلام.
به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
صدقت. نعم.
فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
نعم.
حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
جميل.
يعني في 4 سور فقط.
جميل.
ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
ما شاء الله.
وآتينا داود زبورا.
جميل.
فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
سيدنا أيوب. أيوب عليه الصلاة والسلام.
في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
جميل.
ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
ومثلهم معهم
المقصود بها.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
جميل.
في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
سبحان الله.
فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
نعم.
القصيرة. التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء.
الله أكبر.
ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
الله أكبر،
من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
نعم
تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
يعني فعلا مر البرنامج كله، وحبذا لو حدثتنا يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
أحسن.
فما قصة هذه الإسرائيليات؟
طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلون ضمن الإسرائيلية.
حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل.
صحيح.
في كتب بني إسرائيل ما هي ويتناقلونها.
بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام، مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
فروق تفاصيل سيدي هنا لم تذكر أم
نعم
هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر؟
هنا ذكرت بشكل، هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر، هنا ذكرت، هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
يحسموها،
نعم، بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية، وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
عجيب.
نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
ما يخالف يعني،
نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
يخالف الكتاب والسنة
بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
نعم،
يريد أن يعرف التفاصيل،
صحيح.
فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
يقال دود ومقرف وكذا،
كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن نكتب
تخالف أظن يعني عصمة الأنبياء،
لا ليست
من المرض المنفر،
صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا. وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه، فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
رب إن مسني الضر وأنت أرحم
الراحمين، نعم. وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
الله أكبر.
قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قال هم أبناء أبنائه، أبناء أبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله. ولعلنا
فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء
الله. لا بس
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
نعم، أنه قلنا
أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
بالضبط
له.
بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
و 18 سنة وهو مريض.
18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله الشفاء.
الله أكبر.
نعم.
هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسف سيدنا أيوب بهذا؟
طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات. لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
جميل.
لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع.
نعم.
وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء،
يعني ضربه،
نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض، تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدميه وهو طفل رضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمي.
جميل.
وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
حتى بالمعجزات،
حتى في هذه، لأن
هزي إليك بجذع النخلة،
لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب
جميل.
ولذلك يقول أحد الشعراء، يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
أوه جميل.
فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
مغتسل بارد،
هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض. فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
نعم.
فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها، فيه خير كثير وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام، وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
جميل.
ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر، وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
صحيح.
وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر، وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1,050 عاما،
وكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
ما
والسلام
ما هذا الصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
أنواع من الصبر.
نعم، أيوب يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء. نعم. يوسف صبر على
ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، تعبير دقيق
من الحزن.
ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
ربما
يفقد
ربما
فيه بصره طبعا.
يعني هو فقد نعم بصره نعم. لأنه قال فارتد بصيرة يعني دل عنه لم يكن يبصر.
نعم
يعني.
نعم.
لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص
نعم
الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
صحيح.
المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله.
نعم.
ربما لا يصبر،
لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان
عليه
فليكن له نعم فليكن صحيح له في أمثال هؤلاء
نعم
قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
جميل.
انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
سبحان الله.
فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة. وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
جميل.
وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
لكن سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
صحيح.
فنسأل الله العفو والعافية.
هو لا شك صدقت. نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
جميل.
وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا. لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب؟ يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة، 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر.
قد ابتلاه.
نعم. وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا، ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
جميل.
بس
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع. نسأل الله
العفو والعافية. نسأل الله على الصبر جميعا.
آمين. نسأل الله العفو والعافية.
آمين يا رب
العالمين. الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.